تقدم الكلام في الدرس الماضي حول قاعدة الاتفاق لا يمكن أن يكون دائمي ولا أكثري. هذه القاعدة فهمنا معنى الاتفاق هو الصدفة التي تقابل اللزوم، سواء كان لزوما منطقيا أو لزوما وجوديا واقعيا أفضل شيء، ولا يكون أكثري. السيد حدد هذا الأكثري، يعني طالب المنطق الأرسطي أن يحدد هذا الأكثري، لأنه الأكثري مو المراد من عنده أن لا تستمر الصدفة، لا تستمر على طول عمر الطبيعة، يعني تستمر فتكون علية. أما إذا على طول عمر الطبيعة فقط يوم واحد ما استمرت فصير صدفة من مثل هالشيء، حالة غير مقبولة. فإذا لازم في عدد معقول، ولا ما يمكن أي شخص يقدر يكتشف قانون على هالطريقة، ما يمكن أن أي شخص يكتشف قانون. إذن نقول الصدفة لا يمكن أن تستمر في عدد معقول، ولنفترض هذا العدد للتسهيلا تبسيطا للبحث أنه 10، لأن هذا راح يجينا إن شاء الله بالتجارب الأخرى. طبعا بالنتيجة ما دام المنطق الأرسطي يعتقد بأن هذا القانون هو قانون عقلي، إذن لازم قبل لا نجي نجرب لازم عندنا فد عدد معين إذا تصورناه، فتصورناه للصدفة نستطيع أن نقول لا يمكن أن تستمر هذه الصدفة بمقدار هذا العدد، ما دام هو قضية عقلية. ولهذا لا يطالب السيد الشهيد في نظريته أنه لماذا أيضا أنت ما حددت أن في حساب الاحتمالات إلى أي عدد معين يصل فيه النوبة إلى إلغاء الاحتمال الطرف المقابل. أنه السيد الشهيد في نظريته أنه أن يستقرأ بعد الاستقراء يكبر احتمال أن يكون أن تكون الحرارة هي علة لمن؟ للتمدد، ويلغى احتمال أن تكون هناك علة أخرى. زين السيد الشهيد لم يحدد أيضا العدد الذي يلغى فيه احتمال العلة الأخرى. هنا السيد الشهيد غير مطالب بذلك. لماذا؟ لأن السيد الشهيد بنى التجربة أو حساب الاحتمال بناها على أساس تراكم احتمالي، ولهذا هذا يختلف بحسب الظروف والأوضاع وقوة الاحتمال، قوة المحتمل، يعني كيفا وكما. فلهذا لا يمكن أن يكون هناك عدد ثابت لكل الحالات التي تستقرأها ويمكن أن توصل بها إلى نتيجة معينة. هذا الكلام كله تقدم. الآن صار النقاش ليس في صدق هذه القضية، الاتفاق لا يمكن أن الصدفة لا يمكن أن تستمر. الخلاف بين المنطق الأرسطي وبين السيد الشهيد في عقلية هذا المبدأ، هل إن هذا المبدأ هو مبدأ عقلي أو ليس بمبدأ عقلي؟ أما كيف للمنطق الأرسطي إثبات أن هذا المبدأ هو مبدأ عقلي؟ كيف يثبت المنطق الأرسطي أن هذا المبدأ هو مبدأ عقلي؟ طبعا من الواضح أن المناطق قسموا القضايا إلى نوعين، أما أن تكون قضايا أولية أو تكون هذه القضايا ثانوية. القضايا الأولية هي القضايا التي لا تحتاج إلى عملية استدلالية، هي أولية عند العقل، يعني غير مسبوقة بعمليات استدلالية، لا تحتاج إلى وسط قبلها. كما إحنا مثلنا في مثالنا الأول أن العالم حادث تحتاج إلى قضايا أخرى، أدلة أخرى كي تثبت بأن العالم حادث، فتحتاج لإثبات أن العالم متغير وكل متغير حادث. جينا للعالم متغير، كيف نثبت أن العالم متغير؟ هاي أيضا تحتاج إلى دليل أسبق من عدها. ما هو هذا الدليل؟ أن العالم متحرك وكل متحرك متغير، فأنت أثبتت أن العالم، يعني من خلال الحركة أثبتت التغير للعالم. إذا أجينا للحركة فرضا أن هذه الحركة تعتمد على من بعد، ما يمكن أن يكون هناك دليل أسبق من الحركة، وإنما تعتمد على الحس، والحس من الأمور البديهية، يعني أدركت أن العالم متحرك عن طريق الحس، والحسيات من البديهيات. فإذا الحسيات هي القضايا الأولية، لأنك كي تؤمن بأن العالم متحرك لا تحتاج إلى قضايا أخرى تستدل إليها. نعم كي تحتاج إلى أن العالم حادث تحتاج إلى أمور أخرى، فإذا قضية العالم حادث قضية ثانوية مستدلة، بينما قضية العالم المتحرك هي قضية أولية. فإذا قسم القضايا إلى قضايا أولية هي القضايا التي تستغني عن الدليل، لا تحتاج إلى الدليل، وقضايا ثانوية هي القضايا التي تحتاج إلى دليل، لا يمكن إثباتها، لا يمكن الإيمان بها، لا يمكن الحكم فيها إلا من خلال دليل. هاي القضايا سميها ثانوية مستدلة. نفس البديهة والنظري بالنتيجة القضايا الأولية أقصد بها مو الأوليات بتعبير المنطق الأرسطي، وإنما القضايا الأولية يعني البديهيات، بين قوسين هي القضايا البديهيات. كلام سيد الشهيد هنا ما فصل، يعني ما دقق فرق. فإذا القضايا البديهيات هي قضايا أولية، بينما القضايا الثانوية هي القضايا اللي تحتاج إلى استدلال. زين، عندما جئنا إلى التجريبيات وجدنا المنطق الأرسطي يضع التجريبيات في خانة الأوليات، يعني يجعلها من القضايا التي لا تحتاج إلى دليل. طبعا احنا اذا نمثل القضايا الأولية، اوضح مثال إلها قضية مبدأ اجتماع النقيضان، عدم اجتماع النقيضان، ان النقيضان لا يجتمعان، لا يمكن ان شنو يجتمعان. لماذا لا يمكن ان يجتمعان؟ لان العقل يقول ذلك. هل يمكن ان تثبت دليل بدليل ان النقيضين لا يمكن ان يجتمعان؟ ما يمكن، لكن عقلي لا يصدق غير ذلك. اما هل تحتاج إلى دليل؟ لا يمكن تحتاج، لا تحتاج إلى دليل. طبعاً سنجي هاي القضايا الأولية. القضايا الثانية واضحة، هي القضايا المستدلة. عندما نأتي إلى المنطق الأرسطي نجد أن المنطق الأرسطي جعل التجريبيات من البديهيات. من الواضح أن البديهيات عنده ستة، واحدة من عندهن التجريبيات، الحدسيات، المتواترات، طبعاً كلهن دني يدخلن في خانة التجريبيات، اللي هو حالة الاستقرائيات، عفوا كلها ندخل في خانة الاستقرائيات. الآن عندما نأتي إلى التجريبيات، التجريبيات هي عبارة، احنا أخذنا عبارة عن عمليات استقرائية، يجي يستقرأ هالشخص، زائد شنو؟ زائد مبدأ عقلي. نجد أن هذه العمليات الاستقرائية اللي هي عبارة عن شنو؟ عن حس، كل واحدة من عندها عبارة عن حس، وهذا الحس أيضا شنو؟ بديهي. فنجد أن هذه العمليات التي يجريها الإنسان وهي تتطلب من عنده عملية، وإن كان عملية غير عقلية بس بالنتيجة عملية تجريبية. ما هو الداعي الذي جعل المنطق الأرسطي جعل هذه التجريبيات، جعلها منين؟ من البديهيات. ما هو السبب؟ ما هو السر؟ السر مع أنها هي عبارة عن عمليات استقرائية وتتبع، السر أن هذه القضايا البديهية، العمليات الاستقرائية تحتوي على مبدأ، اللي هو مبدأ، ولا إحنا قلنا أن مجرد تجميع العددي، هل التجميع العددي يوصلك إلى نتيجة يقينية؟ ما يوصلك إلى نتيجة يقينية. إذن كيف جعل التجريبيات التي هي عبارة عن تجميع عددي من البديهيات، جعلها من البديهيات من الأوليات؟ لأنها متضمنة مبدأ. إذن هذا المبدأ من خلاله، ببركة هذا المبدأ، صارت التجريبيات منين؟ من الأوليات. إذن لابد أن يكون هذا المبدأ أولي، يعني إحنا من خلال المبدأ العقلي اللي هو الاتفاق لا يمكن أن يكون دائما وأكثري، صارت هذه العمليات الاستقراء اللي هي التجميع، مجرد تجميع عددي، صار هذا التجميع العددي صار يعطي يقينا ببركة من؟ هذا المبدأ. إذن هذا المبدأ
أولي.
إذن هذا المبدأ أولي. سؤال، كيف تثبت، رجعنا للسؤال من البداية، كيف تثبت أن هذا المبدأ هو مبدأ عقلي أولي؟ يقول المنطق الأرسطي الأوليات لا يمكن إقامة الدليل عليها، وإنما ندرك أنها أولية كمبدأ اجتماع النقيضين، لا يمكن إقامة الدليل عليه. طبعا أكو فرق، وهذا فقط أسئلة. لا يمكن إقامة الدليل، لو يمكن إقامة الدليل ولكنه يستغني عن الدليل، أكو فرق. نحن نقول بأنه المبدأ مثلا اجتماع النقيضين. هسه إذا نجي لاجتماع النقيضين مسألة واضحة، اجتماع النقيضين مبدأ اجتماع النقيضين يعني عدم اجتماع النقيضين، مبدأ عدم اجتماع النقيضين أولا هو يستغني عن الدليل لو ما يستغني عن الدليل، هو يستغني بلا شك، هل يمكن إقامة عليه دليل عليه؟ لا يمكن، لأن كل دليل كل دليل تريد قيمة على مبدأ اجتماع النقيضين، إذا أنت ما مؤمن باجتماع النقيضين يعني ما مؤمن باستحالة اجتماع النقيضين، أي دليل ما تقتنع به، لأنه أنت تجيب لي هذا الدليل هم اعتبره دليل هم اعتبره مو دليل. أنا ما دام أنا ما أؤمن باستحالة اجتماع النقيضين حتى الدليل ما له قيمة، لأن هذا هم دليل هم مو دليل، قل لي دليل أقول لك ما عندي مانع أن يكون نفس اللحظة اللي يكون بها دليل هو شنو؟ مو دليل. فإذا مبدأ اجتماع النقيضين هم لا يمكن إقامة، هم يستغني عن الدليل وكذلك يستحيل أن يقام عليه الدليل، يستحيل. المبادئ الأخرى، هذا فقط أسئلة سؤال لكم، يعني المبادئ الأخرى من قبيل الكل أكبر من جزء، هو هذا يستغني عن الدليل أو ما يستغني؟ يستغني. يمكن إقامة الدليل عليه أو ما يمكن؟ نحن نقول هذا يمكن إقامة الدليل عليه،
ترجع كلها لمبدأ عدم الاجتماع،
لأنه كلها ترجع لمبدأ عدم الاجتماع. هسه سيد الشهيد
حتى التجربة،
حتى التجربة
صورة كبرى تستقبل
نتيجة، يمكن إقامة الدليل. عموما على كل حال إحنا أخذنا، إذن نرجع للمن، نرجع لسؤالنا الأساسي، هذا المبدأ العقلي هل يمكن إقامة الدليل عليه أو لا؟ المناطق يقولون نحن يعني غير مطالبين في دليل لهذا المبدأ، لأن هذا المبدأ مبدأ أولي، يعني أولي يعني أول للعقل، فلا يوجد ما هو أسبق من عنده، ما دام ما يوجد هو أسبق من عنده إذن نحن غير مطالبين بدليل لهذا المبدأ، يكفي ادعاء، يكفي تصور هذا الشيء، فإنني عندما أتصور مبدأ، عندما أتصور الصدفة فإني لا أستطيع أن أتصورها أن تكون مستمرة، هذا مبدأ. فإذا كما أن مبدأ اجتماع النقيضين، عدم اجتماع النقيضين مجرد تصوري إليه أدرك بأنه عدم الاجتماع، مجرد تصوري للنقيضين أن القلم ولا قلم، مجرد تصوري للقلم وعدمه أؤمن بأنهما لا يجتمعان، فإذا لو أكو قلم لو ما أكو قلم، أما أنه في نفس اللحظة اللي يكون فيها قلم يكون هم أيضا لا قلم، هذا عقلا يستحيل. كذلك المناطق الأرسطيين يقولون أيضا نفس تصورك للصدفة النسبية، يعني أن تقترن حادثتين ليس بينهما رابطة علية، نفس تصوري لهذه الحالة يقتضي أن يعني يقتضي عدم استمرارها، هذا هو المطلوب. هنا السيد الشهيد يسأل سؤال يقول هل إن عدم استمرار الصدفة كما هو عدم اجتماع النقيضين، هل هو هذا العدم يعني استحالة الاستمرار؟
إذا كانت التجريبيات متكئة على مبدأ عقلي، فذاك صار أولي، هذا صار مو أولي، صار ثاني.
هو التجريبيات ليش صارت أولية؟ هي تجريبيات خو مو بدون بمعزل عن من؟ عن هذا المبدأ، تجريبيات مع هذا المبدأ.
إذا كانت أولية المفروض غير مسبوقة بمبدأ،
غير مسبوقة. نعم، هي غير مسبوقة بمبدأ، هم يقولون غير مسبوقة بمبدأ، لأن التجريبيات ما مسبوقة بدليل أسبق من عندها، وإنما التجريبيات هي اللي هي عبارة عن من؟ عن هذا الاستقراء زائد هذا المبدأ، إذا تجمع الاثنين فإنها غير مسبوقة بمبدأ، فالتجريبيات
أولية. يعني شغل نقول عرضيات استقراء مع المبدأ
اثنيناتهم
صار
كأنه جزئين، اللي هو عبارة عن القياس الخفي اللي سموه المناطق القياس الخفي. فإذا احنا عندنا اثنين، عندنا استقراء اللي هو مجرد تجميع عددي، تجميع عددي اللي هو أن تستقرأ 1000 حالة مثلا، زائد شنو؟ زائد هذا المبدأ. هاي الحاله كلها شو تسميها؟
تجربه.
تسميها التجريبيات. هاي التجريبيات مسبوقه بشيء اسبق من عندها؟
لا.
اللي هي عباره عن الاستقراء زائد المبدا، مسبوقه بشيء اسبق من عندها؟ لا. زين نجي نحلل هذا الداخل، داخل هاي العمليه متكون منين؟ من امرين. هاي العمليات مجرد التجميع العددي هل ينطيك قانون كلي؟ لا. إذن ليه متى صار قانون كلي وصار مبدأ عقلي وصار مبدأ أولي؟ سببه شنو؟ سبب الاتفاق لا يمكن أن يكون دائم أكثر. إذن الذي يكون أولي والأحق بالأولية هو هذا المبدأ، ببركة هذا المبدأ، هذا المبدأ هو الأساس في أولية التجريبية.
ليش ما خلها ثانوي؟
ياهي
ليش ما خلت التجريبية ثانوي؟ الاعتبار مرحلة مسبوقة.
مو هذا المبدأ فقط، هذا المبدأ ما يشكل قياس للتجريبيات، وإنما هذا ضمنه. كما أنت تقول مثلا الإنسان من المركب، من حيوان ومن ناطق، فالناطق مو تصور كامل صار سبب وإنما جزء مو أسبق منه. زين هذا الكلام نجي لسؤال السيد شهيد، أن هذا المبدأ أن الاتفاق لا يمكن أن يكون دائما أكثر، قلنا أنه يعني أتصور أنا عندما أتصور الصدفة فأني أتصور أنها لا تستمر. زين سؤال، لا تستمر يعني عدم استمرار الصدفة، عدم استمرار الصدفة، عدم استمرار الصدفة كما هو عدم اجتماع النقيضين. عدم اجتماع النقيضين نفس ما عدم استمرار الصدفة. سؤال، عدم اجتماعها وعدم استمرارها يعني استحالة؟ استحالة أن تستمر الصدفة على مستوى الاستحالة؟ يقول إذا كان على مستوى الاستحالة فمن الواضح جدا ومن السهولة جدا أستطيع أن أنفي وأن أرد دعوة المناطق الأرسطية. لماذا؟ لأنني أنا صحيح من الناحية الواقعية أكو الآن من الناحية الواقعية اجتماع للنقيضين بالخارج، من الناحية الواقعية أكو استمرار للصدفة بالخارج، اثنيناتهم ماكو. هذا العدم هم عدم استمرار للصدفة بالخارج نعم، وهم عدم اجتماع النقيضين بالخارج، لكن من ناحية التصور أنني لا أستطيع أن أتصور عالم من العوالم، هذا العالم تتعايش تعبير السيد تتعايش فيه الأشياء مع عدامها، هل يمكن تعقل وجود أشياء وبنفس اللحظة أعدامها في نفس اللحظة، هم أشياء وهم عدمها في نفس اللحظة؟ يقول يستحيل أن أتصور الاستحالة في عدم اجتماع النقيضين متحققة. في مبدأ عدم اجتماع النقيضين المسألة جدا واضحة، لكن في مسألة عدم استمرار الصدفة هو أقدر أتخيل عالم، صح عالمنا ماكو بي استمرار الصدفة، لكن أنا أقدر أتخيل عالم الصدف النسبية فيه مستمرة دائما، تفتح الباب تنطر الدنيا أكو عادة، يعني تصير كل واحدة لها علة، كل واحدة لها علة وعادة تصير فيه مستمرة، لكن عالمنا اللي إحنا نعيش فيه ما فيه استمرار الصدفة. لكن الله سبحانه وتعالى ممكن أن يخلق عالم، هذا العالم عادي ممكن أن تستمر فيه الصدف حالة طبيعية، بحيث أنت ذات تروح لذاك العالم وتشوف الصدفة تحصل مرة مرتين تتفاجأ أول مرة، بس بعد فترة سيعدك الحالة طبيعية. فإذن استحالة اجتماع النقيضين مسألة طبيعية جدا أن أتصور استحالة اجتماع النقيضين، لكن استحالة الصدفة ما يمكن إثباتها، لأن يمكن أن أتصور عالم تكون فيه الصدف مستمر حالة طبيعية. نعم أنا ما أقول بالصدفة المطلقة أنه عالم توجد فيه المعلولات بدون عللها، لهذا كلامنا وين؟ بالصدفة النسبية، يعني الصدفة النسبية كل واحدة لها علتها لكن تستمر بشكل طبيعي. إذن تعقلي لاستمرار الصدفة ينفي الاستحالة، فإذا كان دعواهم على مستوى الاستحالة هاي الدعوة ما يمكن إثباتها. زين نقول لا، أنهم يقولون لا الاستحالة ماكو، لكن واقعا ما متحققة، وإن كان يمكن أن يوجد عالم فيه صدفة مستمرة، لكن الآن الواقع اللي جاي نعيش فيه ما بي صدفة مستمرة. فإذا عندما نقول عدم استمرار الصدفة فقط من الناحية الواقعية مو من ناحية الإمكان، مو نفي الإمكان، نفي إمكان استمرار الصدفة، لا يمكن أن تستمر الصدفة، لكن من ناحية الواقعية ما جاي تتحقق. إذا كان كذلك فإن هذا الكلام سوف يسلب منها عقليتها. لماذا؟ لأننا ذكرنا أن العلاقة في القضايا العقلية لابد أن تكون بين محمولها وبين موضوعها، بس هذا الاتفاق وهذا لا يمكن أن يكون أكثري وهذا الأكثري. نحن قلنا أن العلاقة بين المحمول والموضوع في القضايا العقلية لابد أن توفر فيها شروط. أولاً أن تكون ضرورية، ثانياً أن تكون دائمية يعني مطلقة من ناحية الأحوال والأزمان، أن تكون ذاتية. فإذا كانت العلاقة بين المحمول والموضوع هي علاقة إمكان، يعني يمكن أن يجتمع ويمكن أن ما يجتمع، فإذا القضية راح تصير عقلية ما راح تصير عقل، القضية عقلية. فإذا بشكل مختصر بأنه دعواكم أن الاتفاق لا يمكن أن يكون دائم وأكثري، لا يمكن نفي الإمكان وإثبات الاستحالة. إذا كان كذلك ما جاي نتعقل هذا الأمر، خو بالعكس إحنا نشوف بأنه ممكن أن يوجد عالم تستمر به الصدفة. وإذا كان لا، مو نفي الاستحالة، مو نفي الإمكان وإثبات الاستحالة، وإنما يمكن الإمكان طبيعي، يعني ممكن أنه أن تستمر الصدفة وممكن أن ما تستمر، فهذا نفي لكونها قضية عقلية ومبدأ عقلي. هذا أول نقد للسيد الشهيد لهذا المطلب. لكن السيد الشهيد، أنا أستمر، لكن السيد الشهيد لم يقبل، يقول وإن كان هذا النقد يكفي لكنني بعد ذلك لابد أن أعمق النقد. فطبعا هذا النقد يعتبر نقد بشكل أول، ولهذا يذهب إلى تعميق هذا النقد من خلال اعتراضات، سبعة اعتراضات. أنا أحب أنه فقط هاي المقدمة نكملها، والاعتراضات هاي تبقى إلى ما بعد، يعني ما بعد يعني الأسبوع اللي يجي إن شاء الله نحاول نكملها. السيد الشهيد ذكر بأنه إذا نرجع إلى المبدأ نفسه، المبدأ ماذا يقول؟ يقول الاتفاق لا يمكن يعني أن يكون أكثر، هذا المحمول وهذا الموضوع، هذا المبدأ. الاتفاق يعني الصدفة لا يمكن أن تستمر. نحن ذكرنا معنى الاتفاق اللي هو معنى الصدفة، ومعنى الأكثري يعني قدرنا الأكثر، إيش قد قدرنا؟ عدد معقول اللي هو العشرة. فنستطيع أن نقول أن الصدفة لا يمكن أن تستمر إيش قد عشرة. فإذا جيت وجدت عشرة اقترانات حاصلة في الخارج، وكانت هذه الاقترانات صدفة، يعني بعبارة أخرى بين محمولها وموضوعها، بين 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 مثلا شنو الاقترانات اللي انت شفتها؟ بين التمدد والحرارة. ففي الحالات العشرة اللي شفتها ما كان بين التمدد والحرارة، سدا نقول مو التمدد والحرارة، بين ألف وباء مقترنين بالحالة الأولى، ألف وباء مقترنين بالحالة الثانية، الثالثة، العاشرة. وكنت تعلم أنت بأن بين ألف وبين باء لم تكن هناك علاقة علية، تعلم، لكن حصلا شقد؟ عشر مرات. يعني معناته الصدفة في الحالة الأولى، الصدفة في الحالة الثانية، الثالثة، العاشرة. المبدأ ماذا يقول؟ يقول بأن واحدة على الأقل من هذه العشرة لابد أن تكون ماذا؟ منفية، لأن الصدفة لا يمكن أن تستمر بمقدار شقد؟ عشر مرات. فلا بد أن تكون واحدة من هذه العشرة منفية. من هذه الواحدة؟ ربما تكون الأولى، ربما تكون الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، ربما تكون العاشرة. فإذا حصلت عشر اقترانات مو لازم تكون العاشرة فقط مستحيلة، لا، ربما تكون الأولى، ربما تكون الثانية. أما شلون نقدر نتعقلها؟ نتعقلها أن واحدة من هذه العشرة لابد أن تكون حاصلة بقصد، بسبب سبب معين. المهم ما تكون صدفة. هذا الاقتران الذي حصل بين ألف وباء في المرحلة الخامسة مثلا في الحالة الخامسة كان بعلة معينة، إنه أكو شخص هو قاصد مخليها جامعها بوعي، يعني ما حصلت بشكل صدفة. فلو الأولى هي اللي ما حصلت بشكل صدفة، لو الثالثة لو الرابعة لو الخامسة لو واحدة من عندهم، فلا بد أن تكون منفية. إذن النفي في هذه العشرة نفي معين محدد لو غير محدد، غير محدد. فإذن النفي نفي الصدفة غير محدد، إذا أبدأ أعبر تعبير آخر، يعني عندي علم إجمالي بأن واحد من هذه العشرة غير موجود، بأن واحد من هذه العشرة غير موجود. طبعا العلم الإجمالي خلاف من؟ خلاف العلم التفصيلي. العلم التفصيلي لما أعلم بأن شخص زيد مثلا، زيد هو اللي ما جاي مثلا اليوم للدرس، أعلم به مباشرة، فهذا علم تفصيلي. أما العلم الإجمالي أعلم أن أحد الطلبة غايب، بس منو هذا الطالب ما أعرف، هذا علم شنو؟ علم إجمالي، لأنه علم بنفي. هذا النفي محدد لو غير محدد؟ غير محدد. زين، فإذا أنا عندي عشرة حالات، واحد من عندهم لابد أن يكون منفي، لكن المنفي الأول أو العاشرة ما أدري. سؤال، هذا النفي غير المحدد، هل عندنا حالة واحدة من النفي غير المحدد؟ أو بتعبير السيد الشهيد، ما هو أساس النفي غير المحدد؟ النفي غير المحدد له أساسين، إلى مصدرين، أو نقدر نقول إلى حالتين. النفي غير المحدد إما أن يكون سببه التمانع الحاصل عند العقل، كما أنت تعلم بأن ورقة معينة لا يمكن أن تكون بيضاء وسوداء في نفس اللحظة، هذا نفي محدد لو مو نفي محدد، لا يمكن أن تكون بيضاء أو هسه ما نفيتها، ما حددتها، أنت ما نظرت ما نظرت للورقة ورأيت أن الورقة ليست بيضاء أو أن الورقة ليست سوداء، وإنما أنت فقط أقول لك أكو ورقة، أنت مباشرة إيش تقول؟ هاي الورقة لو واحد من عندهم منفي، لو سوداء لو بيضاء، فواحد من عندهم شنو؟ منفي. ممكن أن تكون نفس اللحظة هم سوداء هم شنو؟ هم بيضاء. فهذا نفي غير محدد. طبعا هذا النفي غير محدد هم في الواقع غير محدد، هم في الذهن غير محدد. لماذا؟ لأنه قائم على أساس تمانع حقيقي ذاتي بين السواد والبياض، هن بطبيعتهم السواد والبياض ما يمكن أن يجتمع، فهذا نفي غير محدد. لكن عندما مثلا تأتي المثال اللي ضرب السيد الشهيد، مكتبة معينة وهذه المكتبة مملوءة، فأنت نظرت إلى خانة كتب التاريخ فوجدت أنه واحد من كتب التاريخ ما يعني لقيت أكو فراغ، فعرفت بأنه واحد من كتب التاريخ ما موجود، فصار ببالك أنت شو مخلي؟ مخلي كتابين، مخلي كتاب مثلا كتاب تاريخ الطبري أو تاريخ ابن الكامل، واحد من ذن الكتابين مخليه وين؟ في هاي الخانة، فلقيت أكو فراغ، عرفت بأنه أكو واحد من الكتب ما موجود، فقلت أنه أحد الكتابين منفي، فلو راح من عندك كتاب تاريخ الطبري لو تاريخ ابن الكامل. هنا السؤال، هذا النفي أكو تمانع بين الكتابين لا يمكن أن يجتمعان، فلا بد أن يكون أحدهما منفي؟
لا،
ممكن اثنيناتهم يروحان، ممكن اثنيناتهم ينوجدن، أساسا ماكو أي تمانع بيناتهم، لكنه إذن لماذا صار عندك اشتباه وقلت لي واحد من عندهم منفي؟
في الواقع
لأنه أنت مشتبه عليك الأمر، أنت لو شوية تروح تقترب من عندهم وتتأكد راح تعرف أكو واحد من في الواقع، في الواقع أكو واحد من عندهم منفي، فالنفي ثابت في الواقع ومعين في الواقع، لكن أنت لحصول الاشتباه عندك فقلت أكو واحد من عندهم، لأن من بعيد بجي يشوف اللوحة مال الكتاب ما تقدر تقرأ العنوان الباقي، ما قدرت تقرأ، لو قاري إنه تاريخ الطبري لعرفت أن اللي منفي ومفقود هو يا كتاب ابن الكامل، وهكذا. إذن أنا عندي حالتين للنفي، فلو حالة النفي قائمة على أساس وجود تمانع ذاتي بينه بالسواد والبياض، فلا بد أن يكون أحدهما منفي لوجود تمانع ذاتي، أو يكون التمانع أو يكون نفي أحدهما ناشئ على أساس الاشتباه، أني ولوجود اشتباه ما أعرف منه المنفي. هذين الأساسين للنفي غير المحدد راح نجي نطبقهم على مبدأ الاتفاق لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون دائما أكثر. سؤال: قلنا أن واحدة من هذه العشرة لا بد أن تكون منفية، لا أقل تقدير تكون منفية، فربما أكثر من واحدة، لكن لا أقل تقدير أن تكون واحدة من هذه العشرة تكون منفية. فالسؤال: هل المنطق الأرسطي عندما يقول لا يمكن أن تستمر الصدفة، لا يمكن أن تتكرر الصدفة، لا يمكن أن تكون عشرة، يعني لابد أن تكون واحدة من عدها منفية، هذه المنفية لوجود تمانع بين العشرة، بين اجتماع العشرة، كما أن هناك تمانع بين السواد والبياض، يعني عقلا لا أستطيع أن أتصور عشرة تجتمع في الواقع، عشر اقترانات تتحقق في الواقع، هذا عقلا ممنوع، كما أن السواد والبياض في ورقة هم عقلا أيضا ممنوع، أو لا يمكن. فإذا لابد أك واحد أن يكون واحد من المنفي على أساس أنه، ومنه هذا المنفي هم ما عرفه، على أساس وجود اشتباه أنه هو واحد ينفى، لكن هذا اللي ينفى منه الأول الثاني الثالث على أساس حصول الاشتباه أحدهما لابد أن يكون منفي. فهل المنطق الأرسطي ينفي أحد هذه العشرة على أساس الاشتباه لو على أساس التمانع؟ هذا ما سوف يأتي إليه السيد الشهيد يناقش هذا المبدأ. تارة يفترض المبدأ قائم على أساس التمانع ويبدي يناقشه، وتارة يفترض المبدأ قائم على أساس الاشتباه ويناقش المبدأ. فهذا يعني هذين الفرضين راح يبقى، فراح تجي بعض الاعتراضات قائمة على أساس التمانع، وبعض الاعتراضات قائمة على أساس الاشتباه، وبعض آخر قائم على أساس الاشتباه أو والتمانع. يعني سواء تصورنا هذا المبدأ على أساس الاشتباه أو تصورنا على أساس التمانع، فإن الاعتراض يأتي عليه، وهذا ما يأتي إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.